بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام عبد الرحمن ابن حسن ابن شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى عام 85 بعد 200 للهجرة. وهذا الكتاب فتح المجيد كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى قريبا، يشرح فيه الإمام عبد الرحمن بن حسن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لجده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي المولود عام 15 و100 للهجرة، ومتوفى عام 200 للهجرة، المجدد لمن درس من معالم الدين في أواخر القرن 12 وأوائل القرن 13 عليه رحمة الله عز وجل. وسيعرج المؤلف رحمه الله تعالى في صدر شرحه للكتاب بترجمة يسيرة لجده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، وكذلك يتكلم عن كتاب التوحيد وعن جلالته وأهميته. وفتح المجيد هو من أشهر شروح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأول الشروح المصنفة على هذا الكتاب هو من المؤلف نفسه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، حيث كتب المسائل المشهورة التي يذكرها في آخر كل باب فيقول فيه مسائل، وهذه المسائل هي بمثابة الشرح والفوائد والأحكام المهمة والعقائد التي ينبغي التنبيه عليها في كتاب التوحيد في كل باب في مكان. فيذكر الإمام رحمه الله تعالى الباب ثم يقول فيه مسائل، أي فيه فوائد وأحكام ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها. ثم شرحه الحفيد، حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، في كتابه المشهور الموسوم بتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، وهما أبناء عم، فهذا ابن عبد الله وهذا ابن حسن، كلاهما من أحفاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. فصنف سليمان بن عبد الله كتاب تيسير العزيز الحميد إذ كان له جلد وقوة في التصنيف وجمال خط عليه رحمة الله، وهو شاب يافع، ولكن عنده من دقة الفهم وسعة الحفظ وحسن الكتابة والصبر والإتقان في التصنيف ما جعله يصنف العديد من المصنفات عليه رحمة الله عز وجل. والمراد سليمان بن عبد الله صاحب كتاب تفسير العزيز الحميد، توفي وهو شاب عمره 33 سنة، قتله جيوش إبراهيم باشا لما اقتحموا الدرعية، فقتلوه في حياة أبيه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، وجعلوه في فوهة المدفع وقطعوه أشلاء عليه رحمة الله، فنسأل الله عز وجل أن يتقبله شهيدا. فما قوتلوا ولا قتلوا إلا حربا للتوحيد ومناكفة للسنة، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم. توفي رحمه الله ولم يتم كتاب تيسير العزيز الحميد، فجاء من بعده ابن عمه الإمام عبد الرحمن بن حسن والملقب بشيخ الإسلام الثاني، وذلك لجهوده الكبرى مع الإمام تركي بن عبد الله ومع الإمام فيصل بن تركي أئمة الدولة السعودية الثانية أعزها الله. فكان أبو جدهم محمد بن عبد الوهاب هو المناصر الإمام محمد بن سعود عليه رحمة الله عز وجل في الدولة السعودية الأولى. ثم لما حصل لها ما حصل من سقوط الدرعية بعد وفاة سعود بن عبد الله سعود بن عبد الله بن محمد بن سعود عليه رحمة الله عز وجل، وحصل ما حصل من فرقة وشتات وضعف، أعاد الله عز وجل الدولة السعودية الثانية بإمام التركي بن عبد الله وفيصل بن تركي من بعده، وكان من المناصرين لهم في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعلم والفتوى والشريعة الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. وهكذا الدين لا ينفك عن الدولة، فالسياسة جزء من الدولة، ولا دولة إلا بدين الله عز وجل. فكما كان الإمام محمد بن عبد الوهاب مناصرا لمحمد بن سعود، فهو النصرة ما بين السيف والقلم. ودين الله عز وجل لا يكون إلا بسيف بلسان ناطق وسيف قاطع، فالسيف القاطع هو السلطان، واللسان الناطق هو العلم والبيان. وهذه العلو والرفعة والعزة لدولة الإسلام، كما قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. قال أهل العلم: الأعلون بالحجة والبيان في كل حين، وبالسيف والسنان أحايين. فبالسيف والسنان حرب، إدبار وإقبال وسلم وقطيعة، ولكم دينكم ولي دين، فإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أو واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. ينصر النبي عليه السلام في بدر ويحصل ما حصل في يوم أحد. فالسيف والسنان هزيمة ونصر، ولكن بالحجة والبيان نصر دوما، كما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، مع أنه كان بمفرده على بلاط فرعون، ولكن الله عز وجل جعل له العلو والرفعة. وهكذا كل من كان على الحق. فناصر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الإمام محمد بن سعود في الدولة السعودية الأولى، وفي الدولة السعودية الثانية كان شيخ الإسلام الثاني الإمام عبد الرحمن بن حسن، ومناصرته لتركي بن عبد الله وفيصل بن تركي. فحصل الدولة السعودية ما حصل من سقوط، ثم عادت الدولة السعودية الثالثة التي نحن نعيش فيها اليوم مع الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي. وكان أيضا لا يزال الأمر على ما هو عليه، أن هذه الدولة لا تنصر إلا بالدين ولا تقوم إلا بالشريعة. فكان أهل العلم من حوله، وكلهم قد اصطفوا بصفه، ومنهم عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن جد الملك فيصل، فكان هو المناصر للملك عبد العزيز عليه رحمة الله عز وجل. وأهل العلم من حوله كثر من علماء الدعوة السلفية التي قامت على الكتاب والسنة. المقصود أن شيخ الإسلام عبد الرحمن بن حسن كان له مواقف جبارة، ومن أشهر مؤلفاته هذا المؤلف المسمى بفتح المجيد، اختصر فيه تيسير العزيز الحميد في أوله، ثم أتم ما مات عنه سليمان بن عبد الله ولم يتمه من شرح كتاب التوحيد. وهذا الإمام موفق، فكتابته عليها نور ولها حلاوة وفيها سهولة والتزام بالكتاب والسنة، مع قلة مؤلفاته لكن فيها بركة وينتفع بها. فمنها هذا المؤلف، ومنها المقامات، ومنها رسائل مفرقة، ومنها كذلك الرد على عثمان بن منصور في عدة ردود، فله مصنفات كلها تعتمد على الكتاب والسنة. فتح المجيد كتاب عجيب له بركة عظمى، ومن تتبع الأخبار والقصص وجد الكثير من الناس من يهدى إلى الله عز وجل بهذا الكتاب، لما له من بركة، لأنه يعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أثار السلف الصالح، وكذلك هو في تقدير توحيد الله عز وجل الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. فنستعين بالله عز وجل في قراءة هذا الكتاب. والأصل في الدرس كما يعلم الخاصة من الإخوان أنه نقل للدرس في الطائف لطلب كثير من إخواننا جزاهم الله خير، وحرصهم على أن يعم النفع، وإلا في الأصل كان الدرس قريب من البيت، وأيضا ربما يضم له العديد من الكتب، فإن رأينا أن نستمر على فتح المجيد أن يكون الدرس هو في هذا الكتاب مفردا فهو حسن، وإن رأى الإخوة بأن تتنوع الكتب ويقرأ في أكثر من كتاب لتعم الفائدة فهو حسن إن شاء الله تعالى. سم استمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولوالديه ولأجداده ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه العظيم المفيد فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، وغفر له ومن أجاب دعوته يوم يقوم الحساب، قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير.
وهذا من فضل الله عز وجل على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، فهو كتاب تتجلى أهميته في ثلاثة أمور. أولها عنايته بأصل الأصول وقاعدة الملة وغاية الخلق، وهو توحيد الله عز وجل. فأول مزايا هذا الكتاب والدلائل على جلالته وأهميته عنايته بالتوحيد الذي هو أصل الأصول وقاعدة الملة والغاية من خلق الخلق. والميزة الثانية والغاية الأخرى الاعتماد الكلي على الكتاب والسنة، الاعتماد الكلي على الكتاب والسنة وآثار السلف. فكتاب التوحيد ليس فيه إلا قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن المسيب وقال عبد الله بن مسعود وقال سعيد بن جبير وقال وهكذا، فليس لهم من القول شيء إلا التراجم فقط. وهذا سر القوة في هذا الكتاب. أنه يعنى أنه معتمد على الكتاب والسنة وأثار السلف الصالح. إذ لو تكلم الإمام محمد بن عبد الوهاب بكلامه حتى ولو كان حقا، فلأهل الحسد والعناد مدخل، لهم مدخل، يقولون لا نقبل هذا القول. ولكن عندما يتكلم بقال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم هنا يفلج الخصم وتقوى الحجة. لذلك ينبغي الإنسان في مؤلفاته ومصنفاته وفتاويه ومقالاته ألا تكون مجردة من الدليل، فالدليل بركة. الميزة الثالثة أو العلامة الثالثة من علامات أهمية كتاب التوحيد البعد عن التكلف، البعد عن التكلف، فعبارته واضحة بعيدة عن عبارات أهل الكلام والمحدثات التي تكون فيها. فمن قرأ في بعض ما صنف في التوحيد على طرائق أهل الكلام يجد بأن فيها من العبارات الغريبة العجيبة المحدثة التي ما جاءت في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما مؤلفات الشيخ محمد ومنها أخصها كتاب التوحيد ميزته أنه بعيد عن التكلف، فعبارته واضحة سلسة يقرأها العالم ويستفيد ويفيد، ويقرأها طالب العلم فيستفيد، وهذه ميزة عظمى في هذا المؤلف. ولم يؤلف في الباب مثله، لأن أهل العلم من قبل ما كانوا يتكلمون كثيرا عن توحيد الإلهية والعبادة لقلة المخالفة فيه في القرون الأولى، فكان الناس على توحيد الله عز وجل، قليل منهم من يصرف العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، إن حصل منهم انحراف فيحصل في بعض أنواع التوحيد ك الكلام مع الملاحدة والفلاسفة ومنكري الربوبية، أو الكلام مع الجهمية والمعطلة الذين خالفوا في الأسماء والصفات، ويقع عندهم أو عند بعضهم الخلل في توحيد الإلهية، حتى أدبر الزمن وابتعد عن زمن النبوة والقرون المفضلة، فوقع البدع والشركيات، وخاصة بعد الدولة الفاطمية الرافضة لما انتشر الشرك والبدع في المئة الخامسة وما قاربها، فانتشرت الشركيات وتعظيم القبور والاستغاثة بها والتبرك بالأشجار والأحجار وما شابه ذلك. فمن بعد ذلك الحين بدأ العلماء يتكلمون في متفرق كلامهم في إنكار هذه الشركيات والبدع، ومن أوعب ومن أشهر من تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم جاء من بعدها للعلم حتى جاء شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وصنف كتاب التوحيد في أبواب عدة. وإذا خوصي مطالب العلم أو صاحب السنة في هذا الكتاب، فما من مسألة من المسائل إلا وللإمام محمد بن عبد الوهاب له فيها سلف. ما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة قد انفرد بها عن غيره من أهل العلم، فهذه التراجم كلها قد سبق بها، بل ربما من أهل العلم من بوب كتبويبه وترجم كترجمته، سواء ممن كان قبله من أهل العلم أو من معاصريه. وذلك لأن هناك إشاعة وفرية يقولون بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكن أحد من أهل العلم في عصره معه وعلى قوله، وهذا قول باطل، بل هناك مراسلات للشيخ محمد مشهورة لعلماء المغرب وقد وافقوه، ولعلماء في الشام وقد وافقوه، وكذلك لعلماء اليمن وقد وافقوه، كالأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام، حتى إنه صنف له كتاب اسمه تطهير الاعتقاد، من قرأه وقرأ كشف الشبهات لا يجد بينهما فرق، فالعبارة متقاربة والحجة واحدة والقصد واحد، حتى هو بنفسه يقول في القصيدة: فوافق الذي عنده بالذي عندي، أو اتفق الذي عنده بالذي عندي، يعني أنا وإياه في المذهب والمسلك سواء. وكذلك كان في ذلك الحين أحمد ولي الله الدهلوي صاحب كتاب الحجة الله البالغة قبل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، في كتاب حجة الله البالغة أبواب بالنص متفقة مع كتاب التوحيد، باب ما جاء في سب الريح، باب ما جاء في قول الرجل ما شاء الله وشئت، باب في الذبح لغير الله، ويذكر من النصوص مثل ما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، وعدة من أهل العلم وافقوا الإمام عليه رحمة الله تعالى، فلا يصغى لقول من قال بأن الشيخ محمد رحمه الله تعالى قد خالف أهل العلم في عصره. هذه فرية مدفوعة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن هذا الإمام رحمه الله في مبتدأ نشأته قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين وإنكار ما عليه الكثير من شرك المشركين، فأعلى الله همته وقوى عزيمته، فتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان، ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان.
فما طلب ملكا ولا طلب سلطانا عليه رحمة الله عز وجل، لكن الدين يحفظ بالملك وبالسلطان، فلما كان عند بن معمر بايعه ودعاه إلى أن ينصر دين الله عز وجل، فحصل ما حصل من خذلان، فذهب إلى الإمام محمد بن سعود فبايعه وحثه على نصرة دين الله، فجاءتهم الدنيا وهي راضمة، فجاءتهم الدنيا وهي راضمة، ودخل الناس في دين الله تعالى أفواجه، وكتبوا ما كتبوا في تاريخ نجد مما اجتمع لها من سعة الرزق ومن وحية الأمر ومن الأمن ومن البعد عن الشركيات والبدع والخرافات وما شابه ذلك. من قرأ تاريخ نجد قبل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى، وقد ذكر تكلم عن ذلك جماعة من أهل العلم، منهم الحفيد أو حفيد ابن الحفيد اللي هو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، تكلم عن واقع نجد ذلك الحين ونجد والجزيرة العربية، فكان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، وهكذا الدين له إدبار وإقبال، فكانوا يعبدون القبور ويتبركون بالأحجار والأشجار والعيون، ويستغيثون بغير الله عز وجل من الأولياء والصالحين، ويكثر الشرك والبدع ويكثر الحيل وتكثر المنكرات، وابتعد الناس عن عبادة غير الله، عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة غير الله، كثيرة مشهودة لا ينكرها أحد، حتى لما سقطت الدولة السعودية الأولى عاد الشرك، وهكذا الحق والباطل في صراع، فإذا غاب الحق حضر الباطل. فذكروا بأن قبة ابن عباس في الطائف كانت تراهن كعبة يطاف بها ويتمسح بأركانها وتقدم لها القروب القروبات والنذور، وكذلك قبة خديجة في الحجون في مكة تضاهي الكعبة، وقبة حواء كذلك تضاهي الكعبة في جدة، وقبة زيد بن الخطاب في نجد يتعبد عندها يتعبدون لها ويستغاث بها ويطاف من حولها، وذكر الشيخ تاج وشمسان وما شابههم يعبدون من دون الله عز وجل، وكذلك في أصقاع الجزيرة العربية في اليمن العديد من القبور، كما هو الواقع الآن في كثير من الدول الإسلامية من تعظيم الأضرحة والبناء من فوقها ووضع الستر وعليها السدنة، ويأتون لها بالقرابين ويتمسحون بأركانها ويستغيثون بها، هذا كله من الشرك الذي ترونه اليوم في كثير من البلدان العربية من الشرك والوثنية وعبادة القبور والتبرك بها والتمسح بها، هو بعينه وأشد، هو بعينه وأشد كان واقع في هذه البلاد، حتى جاء الله تعالى بهذه الدولة المباركة وبهؤلاء العلماء الراسخين فأعادوا الناس إلى الحنيفية السمحاء ملة إبراهيم عليه السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والقبور والطواغيت والأوثان عن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان، فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، فأقام الله به علم الجهاد، وألحظ به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد، وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق، حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق، إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان فأصر على العناد والطغيان. وقد أصبح أكثر أهل جزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة رحمه الله تعالى عن حال أول هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله
قتادة بن دعام قتادة ابن دعامة السدوسي من أئمة التابعين ومن المفسرين المشاهير ومن رواة الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بهم إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرها،
لأن لا إله إلا الله إقرار ليس مجرد نطق، فعندما يقولون لا إله إلا الله يعني أقر بأنه لا مألوها إلا الله، فلا أتأله لغير الله عز وجل، وهم لا يريدون ذلك، فهم لكل واحد منهم آلهة، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا مدار كلمة لا إله إلا الله على الألوهية والتأله لله عز وجل، لا على مجرد الإقرار لله عز وجل بالخالقية، فالإقرار لله عز وجل للخالقية مجرد معرفة وإثبات، وهذه المعرفة والإثبات قد تحصل حتى من المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والله تعالى أخبر عن إبليس قال ربي بما أغويتني، فهو يعرف ويثبت بأن الله تعالى ربه، فهل هذا أغنى عن إبليس بشيء؟ ما أغنى عن إبليس بشيء، فالمعرفة والإثبات شق من التوحيد، وهذا أمر باطل، وأيضا في الظاهر في النطق باللسان، ولكن القصد والطلب وتوحيد العبادة هو الغاية من لا إله إلا الله، وهو معنى لا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرها وينصرها على من ناوأها، إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر.
أي لا إله إلا الله. نعم.
إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليال قلائل، ويسير الراكب في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها.
وليس هذا من المراد به تكفير الشعوب كما ينسب إلى دعوة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولذلك أبطلها شيخ الإسلام وقال سبحانك هذا بهتان عظيم، ولكن من غربة الدين أن كثير من الناس في تلك العصور جهلوا حتى حقيقة لا إله إلا الله، وهكذا هو الجهل مع العلم إذا غاب. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه كما سيأتي معنا في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة بعد قوم نوح عليه السلام، هؤلاء أقوام صالحون من قوم نوح ماتوا فنسي العلم، هكذا يقول ابن عباس، لما نسي العلم فدل على أن غياب العلم ينادي بماذا؟ ينادي بالجهل، فإذا غاب العلم جاء الجهل، وبمقدار ما يغيب من العلم يحضر الجهل. فكيف إذا غاب العلم بالكلية؟ تكثر البدع والمنكرات والشرور والاستغاثة بغير الله والشرك بغير الله. ولعلكم رأيتم في بعض المقاطع المنشورة في بعض الدول العربية من يسأل ما معنى لا إله إلا الله فلا يجيب، يسأل ما اسم النبي يقول لا أعرف، يسأل عن أركان الإسلام يقول لا أعرف، لكن لربما لو سئل عن رئيس دولة لأجاب، ولو سئل عن أخبار السلع لأجاب، وعواصم الدول لأجاب، ولكن دين الله لا يهتم به. هذا بلاء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الشيخ محمد من حرصه عليه رحمة الله عز وجل بالناس لقنهم التوحيد تلقين، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، وإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة فقل كذا، يعلم الناس. وكانت تفرض على الناس أن تقرأ وأن تنطق، حتى المخالفين لدعوة شيخ الإسلام أقروا له بهذا بالفضل في هذه الأمور، منهم إبراهيم الحيدري العراقي أقر له بالفضل مع أن عنده بعض الخلل في عقيدته، ومنهم كذلك الجبرتي صاحب التاريخ أقر له بالفضل لما قدم الإسلام والمسلمين، يقول فعاد الناس إلى الصلاة وعاد الناس إلى العلم وامتلأت المساجد بالقرآن وحمية السبل ورعى الله المصالح، كل ذلك بركة التوحيد وهذه الدعوة المباركة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته، وسروا واستبشروا بطلعته، وأثنوا عليه نثرا ونظما، فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير لهذا الشيخ رحمه الله تعالى شعرا، قال: وقد جاءت الأخبار عنهم بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه، فوافق ما عندي.
فوافق ما عندي، يعني أنا وإياه صرنا في المذهب سواء، فمن قرأ تطهير الاعتقاد من درن الشرك والإلحاد لمحمد بن إسماعيل الصنعاني اليماني وقرأ كشف الشبهات يجد هناك توافق كبير بين هذا وذاك. نعم.
ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ظن الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ودي. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوحها من عقيرة،
في سوحها يعني في ساحتها. نعم.
أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم منهن باليد. وقال شيخنا أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله.
وهنا مسألة، خرج رجل من النجد اسمه مربد التميمي بعد دعوة الشيخ محمد الوهاب، وكان مناكف للدعوة، ففر إلى الحجاز ثم ذهب إلى اليمن، وأشاع بأن الصنعاني قد رجع عن قصيدته، وأن ما نقل إليه عن الشيخ محمد عبد الوهاب أنه كذب، فأنشدوا على لسانه أبياتا يقول في مطلعها: لقد عدت عن قول الذي قلت في النجد، فقد بان لي عنه غير الذي عندي. ثم ساق أبيات، من قرأ هذه الأبيات، هناك من أهل العلم من قال بأنه قد رجع وأقر بصحة نسبة الأبيات إلى الصنعاني، ولكن الصحيح أن هذه الأبيات مزورة مفترة على لسان الصنعاني. وقد صنف في ذلك شيخ مشايخنا الشيخ سليمان ابن سحمان عليه رحمة الله عز وجل كتابه تنبيه تبرئة الشيخين من تزوير أهل الكذب والمين، تبرئة الشيخين من تزوير أهل الكذب والمين، فأثبت بأن هذه القصيدة مكذوبة على محمد بن إسماعيل الصنعاني، وهو حق، ولي فيها ورقات منشورة في الشبكة بأن هذه القصيدة مكذوبة. من عرف الشعر يجد الفرق كبير ما بين سبك هذه الأبيات وسبك تلك الأبيات، وكذلك من له حظ من النظر عرف بأن ما في الأبيات الأخيرة مكذوب مناقض لتطهير الاعتقاد، فهو إن كان قد عاد لم يعد فقط عن الشيء الذي عند الشيخ عبد الوهاب، وإنما عاد عن كتابه تطهير الاعتقاد، وهذا غير صحيح، بل تطهير الاعتقاد من مؤلفاته ولم يثبت بأنه قد رجع عنه. بل محمد بن إسماعيل الصنعاني أشد مذهبا في الذين يقعون في الشرك من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. فالصنعاني يرى بأن الذين يعبدون القبور في اليمن بأنهم كفار أصليون، ورد عليه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بأن هذا القول قول بعيد. يقول الصنعاني: لأن هؤلاء أصلا ولدوا ونشأوا وهرموا وماتوا على هذه العقيدة، إذا ما دخلوا الإسلام، فرأى بأنهم كفار أصليون. فهل هذا يكون يعني من هو الآن أشد والأقوى؟ ها؟ الصنعاني. فدل ذلك على أن الصنعاني لم يرجع، وإن كان الصنعاني عنده بعض المسائل التي لا يوافق عليها في بعض مؤلفاته، لكن في باب توحيد الإلهية وما صنفه في تطهير الاعتقاد وما قاله في هذه الأبيات، وهي مختصرة هنا وهي مطولة في مواطن أخرى، كلها تدل على سلامة عقيدته، وأن القصيدة المنسوبة إليه بأنه قد رجع أنها قصيدة مزورة مفترة، وإنما هي لبعض أبنائه، نقلها مربد التميمي وساقها إلى نجد، وزعموا بأنه قد شرحها. نعم.
وقال شيخنا أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله تعالى فيه: لقد رفع المولى
حسين بن غنام صاحب جلاء الأفهام في سيرة الشيخ الإمام في تاريخ نجد، وهو عالم من علماء الإحساء، ويلقب بحسان الدعوة لما عنده من أشعار قوية في تقرير التوحيد. نعم.
قال: لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى، وعام بتيار المعارف يقطع، فأحيا به التوحيد بعد دراسه، وأوهى به من مطلع الشرك مهيع، سما ذروة المجد التي مرتقى لها سواه ولا حاذى فناها سميدع، وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع، يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع، فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها وأمسى محياها.
السمحاء المراد بها الملة الحنيفية السمحاء، شبهها بأنها كالفتاة التي يبسم ثغرها.
فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها وأمسى محياها يضيء ويلمع، وعاد به نهج الغواية طامسا وقد كان مسلوكا به الناس تربع، وجرت به نجد ذيول افتخارها وحق لها بالألمعي ترفع، فآثاره فيها سوام سوافر وأنواره فيها تضيء وتلمع. وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ما ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه.
شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب هذا الرجل سئل في بعض المسائل، قال: وأنت بماذا عرفت؟ يعني ما الذي فرق الشيخ محمد عن غيره من العلم؟ هل جاء بأمر جديد؟ هل جاء بحكم جديد؟ هل جاء بعقيدة جديدة؟ هل جاء بمذهب جديد؟ هو من علماء الحنابلة، وأبوه مفتي نجد، وجده كذلك مفتي نجد، وله منسك مشهور ومؤلفات مشهورة وحواشي مشهورة، وهو بنفسه حنبلي المذهب على مذهب الإمام أحمد لأنه كان مذهبا سائدا في نجد ذلك الحين. فبماذا عرف هذا الإمام؟ ما الذي أتى به من أمر لم يأتي به أحد في تلك السنين؟ قال الشيخ رحمه الله: قد عرفت بأربع مسائل في رسالته لمحمد بن عيد مطوع ثرمدة، قال: قد عرفت بأربع مسائل. هي على اختصار، هو في الحقيقة أتى ليصحح مفاهيم مغلوطة. الناس لبسوا على أهل الضلال، لبسوا على الناس الحق وسوقوا لهم وروجوا بينهم الباطل. فقال: عرفت بأربع مسائل. الأولى تعريف الشرك أو تحقيق معنى التوحيد. الأولى تحقيق معنى التوحيد، ما المراد بالتوحيد؟ مساكين بعض الناس يقول: يوحد الله عليكم بتوحيد الله، وربما بعضهم يقول: وحد الله، وربما يقول: أنا من أهل الإسلام، وفي الحقيقة تجد بأنه لا يستسلم لله. أليس الإسلام الاستسلام لله؟ هو مستسلم للبدوي، مستسلم للعيدروس، مستسلم للميرغني، مستسلم للجيلاني، مستسلم لخديجة. واحد منهم في مكة يقول: الله كل يوم يا رب الرزق كل يوم عليك، كل يوم عليك يا خديجة. يا بدوي اشفع لي، يا بدوي اغثني، رد غائبي، نفس مصيبتي، لست نفيسة للحسين، يستغيثون به ويأتون عند غار في نجد اسمه فحل الفحول أو شجرة يتبركون بها، يا فحل الفحول ارزقني زوجا قبل الحول، أو يأتيه النساء، أو يا فحل الفحول ارزقني ولدا قبل الحول، والعياذ بالله. وإن سألت يقول أنا مسلم. لا والله ما أنت مسلم، المسلم مستسلم لله عز وجل، ما يستسلم لغير الله، وأنت مستسلم للقبر، مستسلم للولي، تستغيث به من دون الله عز وجل. فآت الشيخ رحمه الله ليحقق معنى التوحيد، إذ خرج على أقوام زعموا بأن التوحيد الواجب والمطلوب والغاية هو أن تقر لله بالخالقية، فضيقوا معنى التوحيد. فجاء الشيخ قال لا، التوحيد أوسع من ذلك، التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وبين التوحيد الواجب الذي هو حقيقة معنى لا إله إلا الله، فشرح معنى التوحيد وصنف في ذلك رسالة ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وما شابهها من رسائل الشيخ عليه رحمة الله عز وجل. المسألة الثانية تحقيق معنى الشرك. ما من أحد ينتسب للإسلام إلا ويقول أعوذ بالله من الشرك والمشركين، ولكن كم من شخص يستعيذ بالله من الشرك والمشركين وهو أحدهم، وهو مشرك بالله عز وجل، يقرأ في الصلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وربما هو مغضوب عليه وضال، نسأل الله السلامة والعافية، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يعتقد بأن الأولياء يتصرفون في الكون، وأن الولي يحيي ويميت، وأن الولي يعلم الغيب، وعندهم دجاجلة وسحرة يكتبون لهم الحروز والطلاسم، فهذا والعياذ بالله مشرك. فسألتهم ما هو الشرك الذي أنتم تستعيذون بالله من سبيل أهله ويخاف منها الأنبياء والمرسلين وتقرؤون في القرآن ذمه، إيش هذا الشرك؟ قال الشرك أن نعتقد بأن الحجر ينفع ويضر، الشرك نعتقد بأن الحجر يخلق، هذا شرك فقط، فضيقوا دائرة الشرك. فقال الشيخ لا، ما عرفتم الشرك إذن، ولا قرأتم لا في كتابي ولا في السنة. فصنف الشيخ كتاب التوحيد باب من الشرك، باب من الشرك، باب من الشرك، فبين لهم بأن الشرك له صور عديدة، شرك في الربوبية، شرك في الألوهية، شرك في الأسماء والصفات، شرك في الأعمال، شرك في الأقوال، شرك في العقائد. فصنف الشيخ كتابه المعروف الذي هو كتاب التوحيد، وكذلك نواقض الإسلام، بأن الإنسان لا تظن بأن الشرك فقط أن يعتقد الإنسان بأن الحجر يخلق ويرزق، حتى أبو جهل يعلم بأن هذا الحجر لا يخلق ولا يرزق، وإنما قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فيعتقدون بأنهم مصائد. ولذلك إذا اشتد به الأمر وعظمت به المصيبة يفزعون إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فهم يعرفون بأن هذه الآلهة لا تفيد ولا تخلق ولا ترزق، فكيف يأتي اليوم من يزعم بأن الشرك الذي جاء الأنبياء بمحاربته ومخالفته والتحذير منه والذي يوجب الخلود هو فقط أن تعتقد بأن الحجر ينفع ويضر؟ لا والله، حتى أبو جهل ما يعتقد ذلك، وكانوا إذا لبوا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فبين الشيخ تحقيق معنى الشرك. إذا المسألة الأولى تحقيق معنى التوحيد، المسألة الثانية تحقيق معنى الشرك، المسألة الثانية الثالثة والرابعة في الأسماء والأحكام. المسألة الثالثة في الأسماء الشرعية، الأسماء الشرعية، المسألة الثالثة في الأسماء الشرعية، والمسألة الرابعة في الأحكام، الحكم الشرعي. الأسماء ماذا أسمي هذا؟ عندنا مسلم وعندنا كافر وعندنا منافق وعندنا فاسق وعندنا مبتدع، متى أعرف بأن الشخص مسلم؟ ومتى أعرف بأن الشخص فاسق؟ ومتى أعرف بأن الشخص مبتدع؟ ومتى أقول بأنه مشرك بالله عز وجل؟ فلا بد الذي يأتي بيستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويقول يا بدوي أنا في حسبك، ويا جيلاني أنا في حفظك، والولي فلاني يعلم الغيب، هذا ماذا أسميه؟ تسميه مسلم أم تسميه مشرك؟ في الشرع جاء بأنه مشرك بالله عز وجل. فألف الشيخ، أثبت الشيخ بأن من وقع في الشرك من هؤلاء فإن اسم الإسلام يرتفع عنه ويقع عليه اسم الشرك، لأنه لابد إما مسلم أو كافر في الوجود كله، مستحيل أن يكون شخص فيه خليط ما بين الشرك والكفر، لأن الله تعالى في القرآن الكريم قسم الناس إلى ثلاث أقسام في سورة البقرة: مؤمن ظاهر وباطن، وكافر ظاهر وباطن. الثالث من هو؟ المنافقون كفار في الظاهر ويظهرون الإسلام. هل هناك شخص رابع يبطل الإسلام ويظهر الكفر ويعيش حياته كذلك؟ أبدا، مستحيل. فعندما يأتي شخص أمامي ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله، هل يصح بأن نقول ظاهره الكفر لكن باطنه الإسلام، أم أنه مشرك بالله عز وجل؟ مشرك بالله. ولذلك من الطرائف شيخنا شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى لما كفر بعض عباد القبور، وكان عنده أحد علماء مصر، فقال: يا شيخ محمد، هؤلاء ظاهرهم نطق الضاء بالزاي، هؤلاء ظاهرهم كفر. قال الشيخ: ونحن نظهر لهم بالتكفير. ظاهرهم كفر، قال: ونظهر لهم بالتكفير. فمن الحكم الظاهر؟ فالذي يفعل الشرك وليس هناك مسوغ له ولا عذر له، وكان من الشرك المناقض لأصل التوحيد، فهذا يزال عنه اسم الإسلام ويكون من المشركين. وألف الشيخ محمد في ذلك رسالة سماها مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. طيب، المسألة الرابعة: الأحكام، ما حكم هؤلاء؟ حكمت عليهم بأنهم كفار، ما حكمهم؟ قال الشيخ: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، هذا شرع الله عز وجل. يقول النبي عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم ذكر بينها التارك لدينه، وكما حصل لأبي بكر مع المرتدين، وكما حصل لعلي مع الذين قالوا أنت هو، يعني أنت الله، وكما حصل للصحابة مع بني حنيفة، وكما حصل مع أهل العلم مع بني عبيد القداح الفاطميين، فكانوا مستتابون. وعلق وذكر أهل العلم في كتب كل أهل الفقه باب اسمه باب حد المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. والكفر بعد الإسلام أمر ثابت بالقرآن والسنة. الله تعالى ذكر، قال في آية الاستهزاء، قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ليسوا منافقين كما قال بعض أهل العلم، هؤلاء كانوا مؤمنين. قال: قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت الله تعالى لهم الإيمان ثم أزال عنهم الإيمان بما وقعوا فيه من ردة بالاستهزاء بدين الله عز وجل. فهذا الذي يرتد عن دين الله ما حكمه في الإسلام؟ مثلا الرابع: الأحكام، ما حكمه؟ قال الشيخ محمد: إن كان فردا استتيب، فإن تاب وإلا قتل. وإن كان جماعة استتيب، فإن تاب وإلا قتلوا، يعني القتال، الجهاد في سبيل الله. مثل من؟ مثل أبو بكر الصديق. ألم يقاتل المرتدين؟ قال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله لقاتلتم عليه حتى يأتون به. وكما قاتلوا بني عبيد القداح، وألف فيها ابن الجوزي كتاب النصر في فتح مصر لما سقطت الدولة الفاطمية. فدل ذلك على أن من كفر بالله وثبت عليه اسم الكفر فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، إن كان فردا أو يستتابون، فإن تاب وإلا قتل. وهذا هو المسوغ للإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود ولأهل العلم أهل الحكم من بعده، أنهم بدأوا بحمل السلاح، وهم لم يبادروا أحدا بالقتل، بل هم الذين امتحنوا في دينهم، وجاءهم الناس وصار قتال مع دهان بن دواس راعي منفوحة 30 سنة، وهم يغيرون عليهم من كل حد من وصوت، حتى آذوهم، يقول حتى قاتلوا من دون أنفسهم ومن دون دينهم، يأتونهم في الدرعية ويقاتلونهم. ثم لما فتح الله لهم أصبحوا يأتون للناس ولا يغيرون على أحد ويقتلون أحدا ظلما، أبدا ما حصل ذلك. بل كلما نزلوا في أرض أقاموا شرع الله، ونصبوا قاضيا، ونصبوا عالما، ونصبوا جابيا للزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ومنعوا الفحش والفجور، وأبطلوا الحيل، وحاربوا البدع، حتى ذاع صيتهم وانتشرت هذه الدولة من أقصى اليمن إلى حدود تركيا من فضل الله عز وجل. كله تحكم شرع الله عز وجل، وتأمر المعروف وتنهى عن المنكر. فألف الشيخ محمد في هذه المسألة الرابعة كتاب، أي كتاب؟ كشف الشبهات. أي نعم، أتى بأدلة على قتال المرتدين والمخالفين لأمر الله عز وجل، فألف كتاب كشف الشبهات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد تصدى لشرحه الحفيد المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، فوضع عليه شرحا أزاد فيه وأفاد.
شاب صغير لكنه لوذعي، وهناك دراسة جامعية أكاديمية عنه وعن مؤلفاته وعن تقيراته، وكان عالم بالحديث، حتى يقول عن نفسي: أنا أحفظ لرجال الحديث من رجال الدرعية، أحفظ لرجال الحديث من رجال الدرعية. لما دخل إبراهيم باشا نجد أخذه ثم وضعه في وجه المدفع فضربه بالمدفع فغدا أشلاه. فجاءوا عند أبيه عبد الله بن محمد قالوا قتلنا ابنك، قال لو لم تقتلوه لمات، لو لم تقتلوه لمات، يعني سلم الأمر لله عز وجل في قتله رحمه الله ورضي عنه. نعم.
أحسن الله. قال وأبرز فيه من بيان ما يحب أو ما يجب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وحيث أطلق شيخ الإسلام المراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية،
وهو شيخ الإسلام حقا وصدقا وعدلا عليه رحمة الله، وصنف ابن ناصر الدين كتاب الرد الوافر على من زعم بأن من قال بأن ابن تيمية شيخ الإسلام كافر، لأن هناك من زعم وهو رجل يقاله ابن البخاري أفتى في وقته فتوى قال من قال بأن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، يعني جاب واحدة ما لها مطر فتوى هزيلة. ابن تيمية شيخ الإسلام عالم دان له العرب والعجم والفقهاء والحفاظ والمحدثون كلهم دان له بالفضل والديانة، حتى الذين عاصروه وعرفوا فضله عليه رحمة الله عز وجل. فلما لقب بشيخ الإسلام امتعض أهل البدع بهذا اللقب، فصنف ابن ناصر الدين كتاب سماه الرد الوافر، ونقل عما يقارب 86 عالم كلهم يقولون عن ابن تيمية شيخ الإسلام، ممن عاصره وممن جاء بعده، ممن عاصره وممن جاء بعده كلهم يلقبون شيخ الإسلام. فيقول هنا كمصطلح، وينبغي طالب العلم إذا قرأ في كتاب أن يعرف مصطلح المصنف، فإذا قال شيخ الإسلام ولا شك أن ترى أهل العلم مصطلحات، ولا يعني ذلك أن شيخ الإسلام هنا أينما ورد عليك في الكتب شيخ الإسلام هو ابن تيمية، لا، لأن أحيانا قد يطلق شيخ الإسلام ويراد به عالم غيره. فمثل أحيانا يراد شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في بعض كتبه الحديث من الشافعية فيلقبون شيخ الإسلام، وأحيانا يقال حجة الإسلام كما قيل ذلك في الغزالي أبي حامد، فلا بد أن يعرف الشخص من المراد بشيخ الإسلام. كذلك تقي الدين، فعند الحنابلة إذا قالوا تقي الدين فهو من؟ ابن تيمية، وعند الشافعية إذا قالوا تقي الدين هو التقي فهو تقي الدين ابن دقيق ابن دقيق العيد. فلا بد أن يعرف الشخص الألقاب ومصطلحات أهل العلم وما يذكرون من إشارات أمثال هذه. نعم.
أحسن الله. قال والحافظ، فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني،
وهو حافظ عليه رحمة الله عز وجل، أحمد بن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري المتوفى عام 852 للهجرة عليه رحمة الله عز وجل، هو من العلماء الشافعية، عنده بعض الخلل في مسائل الاعتقاد، لكن يرجى أن الله تعالى يغفر له ويسامحه ويتجاوز عنه، لأنه ادخر علما غزيرا ونفع الله تعالى به. والدليل على ذلك أن الشيخ محمد رحمه الله اعتمد ابن حجر من الشروح التي يرجع إليها في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، مع ما فيه مع إقرار الشيخ محمد وعلمه بما فيه من أخطاء وزلات، ولكن يستفاد منه، وهذا شأن أهل العلم في الإنصاف والعدل مع من وقع في زلل أو خطأ كيفما كان هذا الخطأ. مثل ما تقدم معنا الآن قتادة بن دعامة السدوسي كان عنده خلل في القدر، ويقال عنه بأنه قدري، حتى لما قيل للأوزاعي بأن قتادة بن دعامة يقول بأن الشر ليس من خلق الله قال إبليس أفقه من قتادة، فإبليس قال ربي بما أغويتني، فنسب الإغواء إلى الله عز وجل، فهو بإرادة من الله سبحانه وتعالى، والإغواء من الشر. فابن حجر رحمه الله وقع في زلات وأخطاء، ولكن نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنه وأن يغفر له وأن يرحمه، لا يقر على خطأه، يحذر من خطأه، لا يقبل منه، لا تخاصم السنة به، ولكن يعرف له فضله، فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه. وهو حافظ من حفاظ الحديث، له عناية كبرى، ومن لطيف ما يقال رجح نبأ ابن حجر تقرأ من الجهتين، تقرأ من الجهتين، رجح نبأ ابن حجر. نعم.
أحسن الله. قال ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى من بعضه منه عن الكل ولم يكمله، فأخذت بتهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت به بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة، وسميته فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، والله أسأل أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الله أكبر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح: ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، أخرجه ابن حبان من طريقين. قال ابن الصلاح: والحديث حسن.
حسن ابن الصلاح والناوي، وسمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يقول إسناده جيد. فكل أمر ذي بال يعني ذي شأن، كل أمر ذي بال أي ذي شأن لا يبدأ فيه بسم الله أو بحمد الله فهو أبتر أو أقطع أو أجدث أو أجدم، يعني أقطع مقطوع البركة، مقطوع البركة. ولذلك يشرع أن يقال بسم الله في كل أمر حسن ومحمود. نعم.
ولأبي داود وابن ماجه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. ولأحمد: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعاً: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في
مراسلاته. ولا يشترط كتابتها، ولذلك بعض النسخ لا يوجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه عمل، لأنه عمل. فلو قال بسم الله ثم جرد القلم بما يريد لا بأس بذلك، يبدأ بالحمد لله وما شابه ذلك، وإن كتبها فحسن. وهي تكتب كذلك في كما تكتب في النثر، تكتب أيضا في الشعر على الصحيح، وإن كان بعض العلم كرهها في الشعر، لكن الصحيح تكتب للشعر وكذلك للنثر ولا بأس. نعم.
أحسن الله عليكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم، ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
سمعت شيخ ابن باز رحمه الله تعالى يكرر جملة، وحفظ جملها العلم مستحسن، لأن العلم جادة والعلماء يسلكون جادة العلم. فيقول شيخ الجملة دائما يكررها، يقول: البسملة ليست آية من الفاتحة، وهي سنة في أول كل سورة، وآية من سورة النمل، وليست ولا تقرأ في أول التوبة. ذكر هذه الجمل الأربع: هي ليست آية من الفاتحة، وسنة في أول كل سورة، ولا تقرأ في أول التوبة، وآية من سورة النمل، وآية من سورة النمل. البسملة ليست آية من الفاتحة، وسنة في أول كل سورة، ولا تقرأ في سورة التوبة، وآية من وجزء آية أو بعض آية من سورة النمل. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي، وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا.
ثلاث: فعل خاص، نعم،
متأخر،
فعل وخاص ومتأخر. نعم.
أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال.
نعم، الأصل في العمل للأفعال.
وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له.
نعم، يعني خاص بالكتابة، خاص بالتأليف، خاص بالأكل، خاص بالدخول، خاص بالجماع، خاص، فهو فعل خاص بفعل مخصوص. نعم.
وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص، وأدخل في التعظيم، وأوفق للوجود، ولأن
متأخرا يعني بسم الله أبدأ، هذا معنى متأخرا، بسم الله أبدأ، وليس أبدأ بسم الله، لأنه لو قال أبدأ بسم الله فصار قد بدأ بكلمة أبدأ، فإذا إضماره متأخر أولى. نعم.
ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من حذف العامل فوائد، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركه، فكان الحذف أعم. انتهى ملخصا. وباء بسم الله للمصاحبة، وقيل للاستعانة، فيكون التقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك وفي بسم الله مجريها، فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى.
نعم، كما لا يخفى.
والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم.
واشتقاق من السمو العلو أو الوسم أو السمة، فعندما يكون اسمك سعد فقد سموت به على غيرك، عرفت به أو صار سمة لك دون غيرك، فهذا هو اشتقاق الاسم. نعم.
قوله الله، قال الكسائي والفراء أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة.
مفخمة، نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى، الصحيح أنه مشتق، وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد،
لأن الله مشتق من إله، مشتق من إله هو الإله، والإله فعال ككتاب كما سيأتي معنا إن شاء الله، لأن إله أله يأله تأله إلهة تألها. نعم.
وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى،
فتضاف الأسماء إليه ولا يضاف إليها. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام فكل الأسماء والصفات أضيفت إليه ولا يضاف إليها. نعم.
والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية، كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك.
فكل أسماء الله تجمع ما بين العلمية والوصفية كما سيأتي معنا قريبا. فكما أن من أسماء الله الرحيم المتضمن لصفة الرحمة، كذلك من أسماء الله الله المتضمن لصفة الإلهية. نعم.
فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله.
يعني قديمة، لا يوجد شيء من أسماء الله يحدث، فالله تعالى بأسمائه وصفاته قديم، فهو الأول عز وجل، فهو مالك يوم الدين مع أن يوم الدين ما جاء بعد، وذلك الله تعالى تخبر عنه بأنه مالك يوم الدين، فاسم مالك يوم الدين اسم قديم الله تعالى موصوف به عز وجل. نعم.
وتسمية النحاه للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. قال أبو جعفر بن جرير، الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم، فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة، وأدغمت في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة. انتهى. وقال، وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.
لأن الله معناها مشتقة من إله، وإله فعال على وزن كتاب، والكتاب هو المكتوب، فكذلك الإله هو المألوه، والمألوه يعني المعبود، كما سيذكر الآن من قول رؤبة من العجاج لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. نعم.
فإن قال لنا قائل، ما دل على أن الألوهية هي العبادة، وأن الإله هو المعبود، وأن له أصلا في فعل ويفعل؟ قيل، لا تمانع بين العربي في الحكم، وذكر بيت رؤبة ابن العجاج، لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبدي وطلبي الله بعملي.
لله در، يعني وكأني أقول أنا شيخ عجوز يعابد متعبد لله ما لفاضي للبنات، فيقول لله در الغانيات النساء البنات المدهي سبحنا واسترجعنا، أي قال سبحان الله وإنا لله راجعون من تألهي، يعني لما رأوا تعبدي وعدم انشغالي بغير العبادة. إيش معنى لله در؟ بس إذا قلت لله درك يا فلان وما المراد بها؟ ثناء على
العبادة.
طيب وش دخل در؟ من جت در هذه؟
أرشدك؟
ها؟ فوق في شيء تفضل من الله.
در يعني ما يخرج منه
ما يصنع. لله در هذا ثناء على ثدي در الحليب على هذا الرجل. ثناء على ثدي در الحليب على هذا الرجل، لأن الحليب له أثر على الأبناء. يقول شيخنا الشيخ صاحب وزان موجود بصوته، وذلك لما انتشر صار الأطفال يتربون على حليب البقر، ايش تقول؟ تقول لله درك؟ ما درى عليها إلا على حليب النيدوة. دل ذلك على فضل حليب الأم وأن لها أثر على الولد عندما يفتق جوفه. هذا معنى لله در، ثناء على هدي در الحليب عليك حتى جئت بمثل هذا الأمر. هذا معنى الجملة. نعم
أحسن الله. قال ولا شك أن التأله التفعل من أله يأله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ ويذرك وإلهتك قال عبادتك.
نعم
قال عبادتك، ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد.
كان يعني يتأول الآية ويدرك وآلهتك، فقال إن فرعون معروف أن فرعون يعبد، هو يقول أنا ربكم الأعلى، فالصحيح أنه ويدرك وإلهتك كقراءة عند ابن عباس يعني وعبادتك، ولكن المشهور القراءة المشهورة ويدرك وآلهتك. نعم
وساق بسند آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وذرك وإلهتك قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد، وذكر مثله عن مجاهد. ثم قال فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن الإله عبد وأن أله عبد وأن الإله مصدره، وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب بسم الله، فقال عيسى أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية، ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل إجلال وكل كمال، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان، وجود وفضل وبر فله ومنه.
الله أكبر.
فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه.
المراد به ذكره بدلالة تقبل، لا المراد الله الله كما هو ورد عند بعض الطرق الصوفية، وإن المراد إذا قلت والله فهو أعظم القسم، وإذا قلت يا الله فهو أعظم النداء، وإذا قلت لا إله إلا الله فهو أعظم الذكر، وهكذا. هذا مراد ابن القيم في بدائع الفوائد. نعم
أحسن الله. قال ولا عند هم وغم إلا فرجه. نعم. ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا دليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات وتستبدل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وبه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا. فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتديا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقوله الرحمن الرحيم، قال ابن جرير حدثني السري ابن يحيى قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العرزمي يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، وساق بسنده عن أبي سعيد.
كلام متضمن لصفة الرحمة، والرحمن رحمن في ذاته دليلا على الصفة الذاتية، والرحيم رحيم بعباده المؤمنين دليلا على الصفة الفعلية، وكلاهما يعودان لصفة الرحمة. نعم.
وساق بسنده عن أبي سعيد عن الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى ابن مريم قال الرحمن رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة.
بارك، قف عند هذا.